بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بالنفخ في الصور، وقرأنا في ذلك حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة، وقد ذكر في الحديثين أنهما نفختان، فماذا تسمى هاتان النفختان؟ عندك يا شيخ سالم الأولى نفخة الصاع، الثانية نفخة البعث. طيب ذكر بعض أهل العلم نفخة ثالثة، ما هي؟ ماذا سموها؟ الفزع. استدلوا بقوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كلنا تو داخلي في سورة النمل. طيب هل جاء فيها حديث صريح؟ صريح لكنه ضعيف، حديث أبي هريرة في حديث الصورة الطويل. من يذكر علته من الأخوة المتأخرين؟ علة حديث الصور عندك الأخ العدني، نسيت اسمك، اسمك؟ تفضل يا شهاب. من طريق إسماعيل بن رافع. أن تذكر السند كاملا؟ محمد بن يزيد بن أبي زياد الرجل عن أبي هريرة. نعم نقصت الرجل، محمد بن كعب القرظي عن رجل عن أبي هريرة. طيب إسماعيل بن رافع تركه بعضهم وضعفه آخرون، محمد بن يزيد بن أبي زياد مجهول الحال، وفيه أيضا رجل مبهم قد روي مرفوعا وموقوفا. حديث ابن عباس بعض الألفاظ فقط ما هو كامل، حديث ابن عباس فيه إلا بعض الألفاظ فقط ليس كاملا. تقدم معنا أن الحافظ بن كثير ذهب إلى أنها ثلاث، أخذا بحديث الصور وأخذ به آخرون، وممن أخذ بأنها ثلاث أو أشار إلى أنها ثلاث الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 260، الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الرابع صفحة 260. والشوكاني في فتح القدير تفسير سورة النمل، الشوكاني في فتح القدير تفسير سورة النمل آية 87، آية 87. وتقدم معنا أن الراجح أنهما نفختان، والأولى تسمى نفخة الفزع ونفخة الصعق لاجتماع الأمرين فيها، يفزع ويصعق كل من في السماوات والأرض. هذا الذي رجحه القرطبي في التذكرة وفي التفسير، والحافظ ابن حجر واختيار الشيخ العثيمين رحمه الله، اختيار أيضا شيخنا يحيى حفظه الله، أنها نفختان فقط. راجع الفتح للحافظ، الفتح فتح الباري عند رقم الحديث 3408، تفسير القرطبي سورة النمل، تفسير القرطبي في سورة النمل آية 87. قوله في حديث عبد الله بن عمر كأنه الطل أو الظل، هذا شك من الراوي، والذي بين العلماء أن الراجح فيه أنه الطل، إشارة إلى أنه مطر خفيف. ما هو الطل؟ نعم، القطرات التي تنزل من قطرات خفيفة تنزل عندما يجتمع برودة مع قليل من الشمس، كالصباح تروه تقطر الأشجار، وكذلك تجدون الصخور مبللة والأشجار تحتها مبلل، هذا هو الطل، إشارة إلى أن المطر خفيف. تقدم معنا في الدرس السابق أن جاء في حديث عن المسعود وصف الماء المطر كمني الرجال. طيب، قلنا من طريق من يذكر؟ قلنا من طريق أبي الزعراء عن ابن مسعود، وهو الزعراء يعني الشيخ أبي بير رحمه الله في تعليقه على الطحاوية يقول لم يسمع من ابن مسعود، حمله على أنه يحيى بن الوليد، والذي في الإسناد هو عبد الله بن هانئ أبو الزعراء عبد الله بن هانئ الكوفي، وقد أدرك ابن مسعود، تابعي كبير، أدرك ابن مسعود وسمع منه، فالصغير الذي هو يحيى بن الوليد نازل لم يدرك أحدا من الصحابة. كنا اعتمدنا على كلام الشيخ الألباني ثم بالمراجعة في الأسانيد، فإذا هو عبد الله بن هانئ فالإسناد صحيح لابن مسعود، وهو موقوف عليه له حكم الرفع. وقد أخرجها حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود ابن أبي شيبة والطبراني والحاكم، أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني والحاكم، حديث طويل فيه ذكر الشاهد. أتينا بمصنف ابن أبي شيبة لقراءة بعض ألفاظه، الجزء 15 من مصنف ابن أبي شيبة، الجزء 15 صفحة 191. وهذا إسناده، قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان هو الثوري قال حدثنا سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء، وسلمة بن كهيل إنما يروي عن أبي الزعراء عبد الله بن هانئ الكبير، عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله وهو ابن مسعود أنه ذكر عنده الدجال، فقال عبد الله تفترقون أيها الناس لخروجه ثلاث فرق، فذكر الحديث، وفيه أيضا قال ثم يخرج يأجوج ومأجوج، إلى أن قال ثم يقوم ملك بين السماء والأرض بالصور فينفخ فيه، قال والصور قرن، قال فلا يبقى خلق لله في السماء ولا في الأرض إلا مات إلا ما شاء ربك، قال ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، وفيه أن ابن مسعود أيضا يثبت نفختين فقط، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، كم جاء في حديث أبي هريرة تقدير ذلك؟ 40 سنة أو شهر أو يوم، نعم ما حدد. وقد حمل بعض العلماء على أن أبي هريرة أراد أن لا يذكر هذا الشيء لعدم الفائدة لذكره، وهذا بعيد، أن هذا علم ولا ضرر عليه من ذكره، قال فلا يبقى خلق لله في السماء ولا في الأرض إلا مات إلا ما شاء ربك. قال ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون. قال فيرش الله ماء من تحت العرش. فيرش الله ماء من تحت العرش كمني الرجال. قال فليس من ابن آدم خلق في الأرض إلا منه شيء. قال فتنبت أجسادهم ورحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الثرى. ثم قرأ عبد الله بن والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. أين الشاهد من الآية؟ قوله كذلك النشور. قال ثم يقوم ملك بين السماء والأرض بالصور فينفخ فيه. قال فتنطلق كل نفس إلى جسدها فتدخل فيه. قال ثم يقومون فيحيون حياة رجل واحد قياما لرب العالمين. هو حديث طويل أورده في ثلاث صفحات. هذا موضع الشاهد فهذا يكون ثابت له حكم الرفع. موقوف على ابن مسعود بإسناد على شرط الشيخين وله حكم الرفع. حديث ماذا؟ رفع صوتك. ما في تعارض. كالطل إشارة إلى أنه خفيف كمني الرجال ما فيه دليل على الكثرة. يعني أنه ليس بكثير. طيب من مراد بالاستثناء قوله إلا من شاء الله؟ بعض الملائكة كنعم كنافخ الصور والملك الموكل بالموت. وأضاف بعضهم جبرائيل وميكائيل كما جاء في حديث الصور. وليس الحديث لم يثبت فليس صريحا لكن قد يكون ذلك. وبعضهم قال مراد به الشهداء لأنهم أحيانا عند ربهم يرزقون. وكذلك الأنبياء لأن الله أبقى أجسادهم وأرواحهم لا تزال تدخل في أجسادهم بين المرة والأخرى. فأرواحهم متعلقة بأجسادهم وكما تقدم هي حياة خاصة. وبعضهم يقول الاستثناء المذكور مراد به من في الجنة والنار من الحور والولدان المخلدون وغيرهم. على كل الآية عامة يحتمل هذا وذاك يحتمل اجتماع هذه الأمور كلها. نتكلم عليها الآن إن شاء الله. يعني الأخ سأل على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق موسى أو كان ممن استثنى الله. لا أدري أثق قبلي أو كان ممن استثنى الله. مع أن موسى قد ماذا قد مات قبل ذلك ولكن بسبب أن حياة الأنبياء لهم حياة خاصة كالشهداء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة سربي بموسى عليه السلام قائما يصلي في قبره كما في حديث أنس الصحيح. والله المستعان. على كل يحتمل أن يكون الاستثناء راجع عليهم كلهم راجع لهذه مسألة التذكرة تذكرة القرطبية الجزء الأول صفحة 454 تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي عند الآية من سورة الزمر. وصلنا إلى الحديث رقم 139. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من ينشق عنه القبر، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ويشكل عليه ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ باطشا بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. لماذا تردد في الحديث وهنا يجزم بأنه أول من ينشق عنه القبر؟ حمل بعضهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ذلك، وإنما هو جوزية، إنما كان ممن استثنى الله. بعضهم حمل الحديث على أن موسى ممن استثنى ولم يصعق. وأما جمعا بين الحديثين، وحديث أبي هريرة محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من انشق عنه القبر على ظاهره، وذاك الحديث حملوه على أن موسى ممن استثنى، والتردد الذي حصل كان قبل أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. والحمل الثاني وهو الأصح أن ذلك صعق آخر يوم القيامة، ليس هو الصعق الذي حصل بنفخة الصور. فإن في الحديث: فإن الناس يصعقون يوم القيامة، قال فأكون أول من يفيق، فإذا أنا موسى باطش بجانب العرش. معلوم أن الناس يبعثون يوم القيامة على أرض المحشر، لكن ذاك صاعق عند فصل القضاء، إذا جاء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء. هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن القيم والمزي وآخرون على هذا، على أن ذاك صعق غشي وليس صعق موت، غشي عليهم فحصل الإفاقة بعد ذلك. فلذلك قال: أم جوزي بصعقة الطور، يعني أن موسى لم يصعق لأنه قد جوزي بصعقة الطور. هذه مكان تلك، أخر موسى صعقا. قالوا: واللفظ الصحيح فأكون أول من يفيق، قال فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو أم جوزي بصعقة الطور. قالوا: هذا هو اللفظ الصحيح، وأما أم كان ممن استثنى الله فحصل فيه وهم من بعض الرواة. الإشارة أو كان ممن استثنى الله، قالوا هذا وهم من بعض الرواة، وأما اللفظ الصحيح فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. أم جوزي بصعقة الطور، أي كانت هذه الصعقة للناس كما صعق موسى عند أن طلب أن يرى ربه في الدنيا. أتيت بكلام حافظ القيم لقراءته. ذكره في كتاب الروح أيضا. صفحة 48 بعد أن ذكر أن الشهداء طيب نقرأ الكلام أيضا الذي قبله فيه فائدة. قال فإن قيل فعند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كما هي أم تموت ثم تحيا؟ صفحة 46. قيل قد قال الله تعالى ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فقد استثنى الله سبحانه بعض من في السماوات ومن في الأرض من هذا الصعق، فقيل هم الشهداء. هذا قول أبي هريرة وابن عباس سعيد بن جبير. وقيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وهذا قول مقاتل وغيره. وقيل هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم، ومن في النار من أهل العذاب وخزنتها. قاله أبو إسحاق بن شاقلة من أصحابنا. وقد نص الإمام أحمد على أن الحور العين والولدان لا يمتن عند النفخ في الصور. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون الموت فيها إلا الموتة الأولى، وهذا نص على أنهم لا يموتون غير تلك الموتة الأولى، فلو ماتوا مرة ثانية لكانت موتتان. ثم قال وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة. وإلا كانت ثلاث موتات. قال وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، يعني هذا على إذا حمل على أن الأرواح أيضا تصعق. فقوله فصاعق من في السماوات ومن في الأرض قد يراد به ماذا؟ من كان حيا فقط، قد يراد به من كان حيا، وهذا أظهر. طيب تكلم على الحديث الذي حصل فيه الإشكال. قال وفي الحديث الصحيح إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. قال فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ تصعق الخلائق كلهم. قال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يعني فسر الآية بهذا الموقف. ولو كان هذا الصاعق موتا لكانت موتة أخرى، ولذلك جاء عن ابن حزم أنه قال النفخ في الصور أربع مرات، قد شذ بذلك عن جميع علماء المسلمين. قال نفخة للصعق ثم نفخة للبعث ثم نفخة يوم القيامة يصعقون مرة أخرى، الذي هو هذا الحديث ما فيه أنه فيه ينفخ، لكن هو حمل هذا على أنه بنفخ ثم يحصل من هذا النفخ الذي يوم القيامة غشي فقط وليس موتا يغشى عليهم، ثم نفخة أخرى يفيقون من الغش. فرد عليه العلماء هذا تفرد وشذوذ. قال ولو كان هذا الصعق موتا لكانت موتة أخرى. وقد تنبأ لهذا جماعة من الفضلاء، فقال أبو عبد الله القرطبي وصاحب التذكرة ظاهر هذا الحديث أن هذه صعقة غشي تكون يوم القيامة لا صعقة الموت الحادثة عن نفخ الصور. يعني الحديث أن الناس يصعقون يوم القيامة محمول على هذا، أنه صعق في الموقف عند مجيء الله عز وجل لفصل القضاء. وقد جاء في حديث الصور الطويل ذكر ذلك، ولكنه ضعيف ويغني عنه هذا الحديث مع الآية فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. قال أي قال القرطبي: وقد قال شيخنا أحمد بن عمرو، هو أبو العباس القرطبي صاحب المفهم، صاحب المفهم هو شيخ صاحب التفسير. وقد قال شيخنا أحمد بن عمرو: ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه الصعقة إنما هي بعد النفخة الثانية، نفخة البعث، ونص القرآن يقتضي أن ذلك الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق. ولما كان هذا قال بعض العلماء: يحتمل أن يكون موسى ممن لم يمت من الأنبياء، وهذا باطل. يعني قالوا قد جاء في الحديث فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، فأشكل أن تحمل على يوم القيامة. فقالوا موسى عليه السلام ممن لم يمت فصعق مع من صعق، هذا باطل. موسى عليه السلام قد مات كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر، فقبض هنالك. وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشور حين تنشق السماوات والأرض. ورد عليه أبو العباس القرطبي شيخه فقال: يرد هذا قوله في الحديث الصحيح إنه حين يخرج من قبره يلقى موسى آخذا بقائمة العرش، يعني ذكره بمعنى، ولا فما في الحديث أنه يخرج من قبره، فيه لفظان، فأكون أول من يفيق في لفظ، فأكون أول من بعث، أول من بعث. قال أبو عبد الله: وقال شيخنا أحمد بن عمرو. من هو أبو عبد الله ومن هو أحمد بن عمرو؟ أبو عبد الله القرطبي شيخ أحمد بن عمرو أبو العباس صاحب المفهم. والذي يزيح هذا الإشكال إن شاء الله أن الموت ليس بعدم محض، وإنما انتقال من حال إلى حال، ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحيانا عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا. وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى، يعني حملوا على أنه صعق موسى لأن له حياة خاصة كحياة الشهداء، مع أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأنه صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء، وخصوصا بموسى. لماذا قال خصوصا بموسى؟ أنه جعل يذهب إلى ربه ويرجع إلى موسى عدة مرات. وقد أخبر بأنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، إلى غير ذلك مما يحصل من جملة القطع، بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء، وهذا ليس بصحيح، بل هو موت، إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن حياة لهم حياة خاصة ليست كالحياة الدنيا، كما أن الشهيد أيضا قتل وهو قد فارقت روحه وجسده ميت يحكم له بالموت، ولكن هو عند ربه حي يرزق. وذلك كالحال في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا نراهم، وإذا تقرر أنهم أحياء فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فأما صعق غير الأنبياء فموت، وأما صعق الأنبياء فلاظهر أنه غشية. فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فمن مات حي ومن غشي عليه فاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: فأكون أول من يفيق. فنبينا أول من يخرج من قبره قبل جميع الناس إلا موسى. طيب نقرأ الكلام المهم، يعني كلام ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله: وحمل الحديث على هذا لا يصح، لا يصح حمله على أنه ماذا، على أن الصعقة المذكور في حديث أبي سعيد في الصحيحين نفخة الصور ما يمكن أن يحمل عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم تردد هل أفاق موسى قبله أم لم يصعق، بل جوزي بصعقة الصور، فالمعنى لا أدري أصعق أم لم يصعق. وقد قال في الحديث سأكون أول من يفيق، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يصعق في من يصعق، وأن التردد حصل في موسى هل صعق وأفاق قبله من صعقته أم لم يصعق. ولو كان المراد به الصعقة الأولى وهي صعقة الموت لكان صلى الله عليه وسلم قد جزم بموته، وتردد هل مات موسى أو لم يمت باطل لوجوه كثيرة، يعني موسى قد مات، وإنما هذا الشك الذي حصل إنما هو في صعق آخر يحصل في أرض الموقف. فعلم أنها صعقة فزع لا صعقة موت، أي يحصل منها الغش والإغماء. وحينئذ فلا تدل الآية على أن الأرواح كلها تموت عند النفخة الأولى. فإن قيل فكيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، يعني هذا اللفظ مشكل لأن فيه أول من تنشق عنه الأرض فحصل فيه الإشكال. قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال، ولكن دخل فيه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، والحديثان هكذا، أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، هذا هو اللفظ الصحيح في حديث أبي سعيد، والثاني هكذا أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، الذي هو حديث أبي هريرة الذي قرأنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عن الأرض يوم القيامة، ولكن حصل وهم لبعض الرواة. قال وكان شيخنا أبو الحجاج الحافظ يقول ذلك. من هو أبو الحجاج؟ المزي. فإن قيل فما تصنعون بقوله فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل، والذين استثناهم الله إنما هم مستثنون من صعقة النفخة لا من صعقة يوم القيامة، كما قال الله تعالى ونفخ في الصور فصاعقة من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ولم يقع الاستثناء من صعقة الخلائق يوم القيامة. قيل هذا والله أعلم غير محفوظ، وهو وهم من بعض الرواة، والمحفوظ ما تواطأت الروايات الصحيحة من قوله فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فظن بعض الرواة أن هذه الصعقة هي صعقة النفخة وأن موسى داخل في من استثني منها، وهذا لا يلتئم على مساق الحديث قطعا، فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث، فكيف يقول لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ فتأمله، يعني ذاك إفاقة من البعث للناس جميعا حاصل لهم جميعا، فما يصلح ما يلتئم أن يقول لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. قول أم جوزي بصعقة الطور يدل على صعقة أخرى مماثلة لها استثني منها، وهذا بخلاف الصعقة التي يصعقها الخلائق يوم القيامة، إذا جاء الله سبحانه لفصل القضاء بين العباد وتجلى لهم فإنهم يصعقون جميعا. وأما موسى صلى الله عليه وسلم فإن كان لم يصعق معهم فيكون قد حوسب بصعقته يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم، ولو لم يكن في الجواب إلا كشف هذا الحديث وشأنه لكان حقيقة أن يعض عليه بالنواجذ، ولله الحمد والمنة وبالتوفيق. يعني خلاصة ما قرأناه أن حديث أبي هريرة الذي عندنا في الكتاب جزم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، عورض بحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا موسى أخذ باطش بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. هذا اللفظ أو كان ممن استثنى الله حصل فيه إشكال، لأنه الاستثناء الحاصل في القرآن في أي نفخة؟ ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذا هو الاستثناء الذي ذكره الله. فاستشكل جمع من العلماء كيف يوجهون ذلك، أو كان ممن استثنى الله، فحملوا على أن موسى عليه السلام بعضهم قالوا ما مات، وهذا باطل، الأدلة الصحيحة ترد ذلك. وبعضهم حملوا على أن حياة خاصة فهو يصعق أيضا، ولكن يستثنى، يصعق يسمع الصعقة ويستثنى، فحصل التردد من أجل ذلك. نعم، فبين الحافظ ابن القيم وقبله المزي أن الحديث الصحيح فيه بلفظ فلا أدري كان ممن أفاق قبلي أو كان ممن جوزي بصعقة الطور، جوزي بصعقة الطور، فعلى هذا اللفظ ما فيه إشكال، لكن على اللفظ أو كان ممن استثنى الله حصل الإشكال. فاللفظ الراجع، اللفظ المرجح والمحفوظ في كثير من طرق الحديث فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فتجتمع الأحاديث بذلك. على الرواية الثانية أو كان ممن استثنى الله حصل فيها الإشكال، فإنه لا يمكن أن يحمل الحديث على نفخة الصور. لماذا؟ لأنه ما يحصل فيها التردد، فلا أدري أكان ممن صعق، لأن جميع الخلائق تصعق، يصعقون جميعا ويموتون جميعا إلا من شاء الله. وموسى عليه السلام أيضا قد مات قبل ذلك، وعلى القول بأن الأرواح أيضا تصعق فيكون تلك حياة خاصة لها. طيب، فهذا كلام طيب يجتمع فيه الحديث. إذن الراجع في حديث أبي سعيد فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، وأما ما جاء في حديث أبي سعيد فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فبين ابن القيم وقبله المزي على أنه وهم، بعض الرواة ركب حديثا في حديث آخر، ركب حديثا في حديث آخر، وأن اللفظ الراجح فأكون أول من يفيق، وأن هذا صعق آخر في أرض الموقف عند أن يأتي الله لفصل القضاء بين الخلائق. طيب، أنا حاب أن يقرأ المبحث كاملا، صفحة 48 إلى صفحة 50، إلى صفحة 50 كتاب الروح. نقرأ الحديث الذي بعده. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه ديب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم ويصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. أخرجه مالك بإسناد صحيح. لماذا أوردنا الحديث هنا؟ متعلق بفضل يوم الجمعة، من أجل قوله وفيه ما فيه تقوم الساعة، ما من دابة إلا هي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس، لأن الدواب تبقى خائفة منتظرة يوم الجمعة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس من المشرق اطمأنت الدواب. الحديث السناد صحيح، بعض ألفاظه في الصحيحين خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه هبط، وفيه تيب عليه، وأيضا قوله فيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم إلى آخره. طيب يعتمد العلماء على هذا الحديث وأثبتوا أن قيام الساعة يكون يوم الجمعة، قيام الساعة تكون يوم الجمعة لهذا الحديث الذي ذكره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.